واستدل أيضا بأن النصارى عبدوا عيسى وأمه. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، فكيف يكون عيسى هو الله؟ تعالى الله عن قوله. وفي آية أخرى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إلى قوله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فإن يصلح أن يكون ابن الله أن يكون ابنا لله أو يكون هو الله، يعني العادة الأصل أن الذين يأكلون الطعام يحتاجون إلى إخراجه للتخلي، وذلك نقص يعني الحاجة إلى أكل الطعام أما إلى إخراجه. كيف يكون الآن من هذه حالته؟ كيف يكون إن لله تعالى الله ما اتخذ الله ولد وما كان معه من إله؟ كذلك نقول إن عيسى وأمه والأنبياء كلهم مخلوقون مسبوقون بآدم ثم وجدوا. الذي أوجدهم هو الخالق لكل شيء، لم يكن هم الذين خلقوا أنفسهم. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لم يخلقوا من غير شيء ولم يكونوا من الخالقين. فإذا عرفنا أن عيسى وأمه مخلوقين فلا يصلح أن يكون عيسى هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة. ولهذا خاطبه الله تعالى على مسمع من الناس يوم القيامة، فيقال الله: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ يعني هل أنت أمرتهم أن يتخذوك إلها يعبدونك كما يعبد الله، أو يعبدونك ويعبدون أمك من دون الله؟ تبرأ عيسى عليه السلام من ذلك وقال سبحانه: تنزيها لله وتقديسا له، ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق. العباد ليست حقا وهي حق لله تعالى، العباد حق الله على عباده. إن كنت قلته لقد علمته، لا تسألني هل أنا قلته، فقل إنك قلته حاشا أن يقوله عليه السلام. ولهذا قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علامه. وما بين بقوله: ما قلت لكم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. ذكر الله ذلك عن عيسى في مواضع كالآية التي ذكرنا أنه قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله. فالحاصل أنهم عبدوا عيسى وعبدوا أمه، وأمه من صديقة وهو نبي ورسول. ولهذا قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبلها الرسل وأمه صديقة، يعني أنهما مخلوقان. ثم هذه الأدلة استدل بها على هذه المعبودات، يعني آيات الملائكة ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا تدل على أن هناك من اتخذ الملائكة أربابا يعني معبودين وكذلك من اتخذ الأنبياء أربابا يعني معبودين. وإذا قلت أليس يبتغون بتوحيد الربوبية فكيف قال أربابا؟ فنقول إنهم قد يطلقون الرب على المعبود. الرب هو المعبود. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقد يسمونهم أربابا أنهم يعتقدون أنهم يشرعون. في حديث علي بن حاتم سمع قول الله تعالى اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله فقال لسنا نعبدهم. فقال صلى الله عليه وسلم اليس يحلون لكم ما حرم الله ويحرمون عليكم ما احل الله فتطيعونهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم يعني كونهم اربابا يعني انكم تطيعونهم كما يطاع الرب وطاعتهم تسمى عبادة. وأما النصارى مع عيسى فأمرهم أشهر من أن يحتاج إلى دليل عليه فإنهم لا يزالون يسرون عليه أنه ابن الله وينقلون في أناجيلهم أنه ينسب نفسه إلى أنه الإبن وأن الله هو الأب. من صالحون من ذلك وقد احتروا وكذبوا فليس في الأناجيل عن عيسى أنه سمى نفسه إبنا ولا سمى ربه أبا. فعاب الله عن قوله. وأما العبادة الأولين من الشمس والقمر فقد ذكر الله تعالى أن سبق أنهم كانوا يسجدون للشمس من دون الله بما حكى الله تعالى عن سليمان والهدهد وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. ولا يزال النصارى ايضا يسجدون للشمس اذا طلعت واذا غربت. ولهذا نحن عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه عند طلوع الشمس وعند غروبها مخافه ان يكون او يعتقد ان السجود او الصلاه يكون للشمس او يكون فيه تشبه تشبها بالذين يسجدون للشمس من دون الله. وقول الله تعالى من آيات الليل والنهار والشمس والقمر أي من الآيات التي على عظمته وعلى استحقاقه الإلهية وعلى ربوبيته أنه أوجد هذه الآيات البينات. الليل والنهار آيات والشمس والقمر آيات من آيات الله الكونية. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. يعني قد يطلق السجود على التغنم وقد يطلق على السجود الحقيقي الذي هو وضع الجبهة على الأرض. ذكر بعضا لتفسير قول الله تعالى إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون أن المراد لا يخضعون ولا يتضرعون. وقيل أنه لا يسجدون السجود الحقيقي ولكن لا يلزم أن كل من قرئت عليه آية أو سورة يسجد. وإذا قرئ عليهم القرآن يفهم منه أن المؤمنين يسجدون إذا قرئ عليهم القرآن. إذا قرأ عليهم أحد سورة الفاتحة أو سورة البقرة يسجدون. أو سورة آل عمران أو سورة المعوذتين أو نحو ذلك، وأن هؤلاء لا يستمعون إلى سمعون إلى هذه الآيات. فلذلك فسر كثير من المفسرين السجود هنا بقبول، يعني لا يخضعون ولا يتواضعون ولا يتذللون لله تعالى ولا يتوبون إليه وينيبون ولا يتأثرون بسماعه. فيكون معنى قوله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، أي لا تعبدوهما ولا تخضعوا للشمس ولا للقمر ولا تعتقدوا فيهما أنهما ينفعان أو يضران، بل هما مخلوقان مسيران مسخران. ذكر الله أنهما مسخران في آيات كثيرة، فسخر الشمس والقمر يعني سيرهما، فلا يصح أن يصرف لهما شيئان من حق الله تعالى الذي هو العبادة، سواء السجود الحقيقي أو السجود المعنوي الذي هو التذلل والقبول. قد يقال لا يوجد في هذه الأزمنة من يسجد للشمس ولا للقمر، يعني سجدا حقيقيا، إنما كان من النصارى، يعني الأمة المحمدية أهل القبلة، لم يذكر أن أحدا منهم يسجدون للشمس عند طلوعها عند عبادة حقيقية، وإن كان قد يوجد في بعض الأحيان. ثم المشركون الأولون أكثر معبوداتهم، وكذا الذين قبلهم كقوم إبراهيم يعبدون الأشجار والأحجار، ينحتونها على صور، على صور أنبياء أو صالحين أو نحو ذلك. ولهذا قال إبراهيم أتعبدون ما تنحتون، يعني ما تصورون، ينحتون من الخشبة صورة إنسان، وينحتون من الحجر صورة إنسان، ثم ينصبونه، وكذلك قد يمثلونه أو يصورونه، إما رسما وإما صورة مجسدة، ينصبونها عند القبر نحو، أو ينصبونها في مكان ثم يعبدونها. وكذلك ذكر الله أيضا أنهم يعبدون الأشجار كشجرة العزة، ويعبدون الأحجار كحجر من المنات واللات ونحوها. ولهذا قال تعالى فرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، الجواب محذوف، تقديره أخبروني ماذا تفيدكم وما فائدتها. ثم قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فدل على أنها معبودات لا تفيد من عبدها، هذا معنى أخبروني، أفرأيتم يعني أخبروني. ورد في بعض الآثار أن اللات رجل كان يلت السوية على الحاج، يعني يضيه الحجاج في الطائف، فلما مات دهن تحت صخرة هناك، ثم عكفوا على قبره، ثم عبدوه، ثم عبدوا تلك الصخرة التي على قبره وسموها باسمه اللات. قرأه بعضهم بتشديد التاء اللات، والقراءة المشهورة بالتخفيف اللات. هذه اللات يسمونها الربة عند أهل الطائف ثقيف، ويسميها في الحديث الطافية لما أنهم أرادوا الدخول في الإسلام قالوا متعنا بالربة سنة اترك حالنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فقالوا شهرا، فقال ولا ساعة. أرسل إليها المغيرة بن شعبة وغيره فكسروها بالهبوس، حطموها حتى صارت رذاذا حتى لا يبقى لها أثر. أما العزة فهي شجرات بوادي نخلة بين مكة والطائف، كان المشركون يعبدونها، وبالأخص من أهل مكة، وكانوا يحلفون بأيمانهم واللات والعزى. ولما أسلموا بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها خالد بن الوليد فقطع تلك الشجرات، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هل رأيت شيئا؟ قال لا. قال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فلما رجع وأخذ يقطعها رأى شيطانة يعني جنية علىها بالسيف وقتلها وقاتل العزة. وذلك لأن المشركين عندما يدعون هذه الشجرات يسمعون صوتا ويخبرهم بشيء من الأشياء، افعلوا كذا وأطيعوا كذا وسوف يحدث لكم كذا وكذا، وهذا صوت هذا الشيطان أو هذا الجني الذي يتكلم من أصل تلك الشجرة. وإلا هم يعرفون أن الأشجار يأتي عليها الموت وأنها تموت وأنها كانت معدومة ثم نبتت وأنها لا تنفع ولا تضر كسائر بقية الشجرات، ولكن لما زين لهم الشيطان هذه الشجرة وأن فيها فائدة وتكلم في وسطها عند ذلك عبدوها. ومثلها أيضا منات بناية بالمشلل عند قديد، كان الأنصار أهل المدينة الأوس والخزرج يحرمون منها، وكان يراق عندها الدماء يعني الذبائح. قيل إنها سميت منات لكثرة ما يمنى عندها من الدماء، يعني ما يراق عليها ما يذبح عندها من القرابين. وقيل إنهم اشتقوا لها اسم من اسم الله تعالى المنان، أو أنها تمن عليهم يعني تعطيهم وتنفعهم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها عليا فهدمها. وللمشركين الأولين معبودات كثيرة كما لقوم إبراهيم تلك المعبودات التي كانوا يعبدونها. ذكر أيضا دليل قصة ذات أنواط، شجرة كانت المشركين من ثقيف وهوازن ونحوهم كانوا يجعلوا فيها عرى من حبال أو خيوط، ويسمونها أنواط يعني عرى، ينوطون يعلقون بها أسلحتهم، يدعون أنهم إذا علقوا السيف أو الخنجر أو الرمح كان أنكاله وأشد لوقعه عندما يقاتلون به. وذلك بلا شك اعتقاد في هذه الشجرة التي هي مخلوقة، بعض الصحابة كان هديهم عهدهم بالشرك، ولما تذكروا شجرة هؤلاء المشركين التي هي ذات أنواط ومروا بسدرة شبيهة بها فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني شجرة نعلق فيها أسلحتهم حتى تنالها بركتها. فأنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكبر ربه الله أكبر، إنها السنن يعني العادات. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فقوم موسى لما أنجاهم الله تعالى من عدوهم ومروا على قوم عندهم أصنام يعكفون عندها ويعبدونها طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها غير الله، فقال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالم. النبي صلى الله عليه وسلم شبه مقالة هؤلاء بذات أنواط بمقالة أولئك بمقالة بني إسرائيل اجعل لنا إلها، ثم قال لتركبن سنن من كان قبلكم يعني عاداتهم. الواقع أيضا أن المشركين المتأخرين عندهم مثل ذلك. ذكر ابن غنام في تأريخه روضة الأفكار والأفهام أن هناك نخلة نخل يعني فحل الدرعية يقول في تأريخه والمرأة إذا تأخر عنها الزواج ولن ترغب فيها الأزواج تأتي إلى ذلك الفحل وتضمه وتقول يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول. يعني إذا مهم أن هذه النخلة تجيبهم وأنها يحصل لها أنها تتزوج، وإذا قدر أنها تزوجت على وجه الصدفة قالوا نفعها فحل الفحول. وذكر أيضا أن هناك كهف يعني غار في جبل يزعمون أن ابنة الأمير أرادها بعض أهل السوء بفاحشة فلجأت إلى ذلك الغار فاحتفظت واحتمت به ولم يقدر عليها، فكانوا يعظمون ذلك الغار يأتون إليه بالأدهان يصبونها عليه ويتمسحون بحجارته ويرجون بركته. وهذا بلا شك شبيه بعادات الجاهلية. وذكروا أيضا في التاريخ أنه كان هناك شجرة في بلدة العيينة وأنهم يعتقدون فيها وأنهم يأتون إليها ويتبركون بها ويتمسحون بها يزعمون أنها تفيدهم وتنفعهم. ولما قام الشيخ رحمه الله تعالى بدعوته قال اقطعوا الشجرة، فكأنهم خافوا وقالوا كيف نتجرأ على قطعها، إن من قطعها شلت يداه أو عكر أو أقعد أو اختطفت نفسه، لأنهم يعتقدون فيها اعتقاد الجاهلية. عند ذلك قال أنا أبدأ بأقطعها، فلما بدأ يقطعها بالفأس وانتهى من قطعها أو ساعده عليها بعض تلاميذه ظنوا أنه لا يصلح إلا وقد مات انتقمت منه هذه الشجرة. فلما أصبح سليما سويا عرفوا أنهم على جهل. وأما عبادتهم للأموات فأشهر من أن يذكر. من ذلك أن عندهم قبر ادعوا أنه قبر زيد ابن الخطاب أخو عمر. زيد قتل شهيدا في معركة اليمامة ومعه 500 من القراء من الصحابة. قتل من الصحابة أكثر من 500 و600 وقتل من الذين مع خالد بن الوليد. فجاء الشيطان بعد 500 سنة أو 800 سنة وقال لهم هذا قبر زيد. فعكفوا عنده وبنوا عليه وصاروا يطوفون به ويدعونه يا زيد يا زيد. فكان في أول أمره الشيخ محمد رحمه الله إذا سمعهم يقولون يا زيد يقول الله خير من زيد، الله أقرب من زيد، الله أقدر من زيد. ما يقدرون على أن يقولوا كذب لأنهم يعرفون تمام قدرة الله. ولما هداهم الله تعالى استجابوا فهدموا البناية التي على ذلك القبر. إيوة القبور كثيرة كما ذكر ذلك في التواريخ. فهذا نحو دليل على أن المتأخرين شابهوا المشركين الأولين في عبادتهم لغير الله. فإذا عبدوا الصالحين والأنبياء والأولياء حتى في أشهر الأماكن والبقاع. فقبل سنوات سمعت بعض الرافضة يطوفون بالبيت. ففي الشوط الأول من أوله إلى آخره هم يقولون يا علي ابن أبي طالب، يا علي يا زوج البتول، يا حبيب الرسول، يا صهر النبي. وفي الشوط الثاني يدعون حسن يا حسن إلى آخره. وفي الشوط الثالث يا حسين. وفي الشوط الرابع يا زين العابدين. وهكذا في أشرف البقاع يعبدون ويدعون هؤلاء من دون الله تعالى، مع أن الله تعالى يقول لا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ويخبر أنه صلى الله عليه وسلم لا ينفع واحدا. يقول الله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فإذا كان هذه حالته صلى الله عليه وسلم فكيف بعلي ومن دون علي. نقرأ القاعدة الأخيرة.
القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. تمت، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
هذه القاعدة معناها الدليل على أن الأولين أخف شركا من هؤلاء المشركين في هذه الأزمنة، لأنهم في الرخاء يعبدون الله ويعبدون غيره، وأما في الشدة فلا يعبدون إلا الله. إذا نزلت بهم الشدائد ذهبت عنهم آلهتهم وعرفوا أنه لا ينجيهم إلا الله، فأخلصوا له العبادة ودعوه وحده وظل عنهم ما كانوا يدعون من دون الله. فذكر الله تعالى ذلك في عدة آيات في سورة الأنعام، من قوله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا خفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، تدعونه تضرعا يعني في الحالات الحرجة، وهو ينجيكم. وكذلك في سورة يونس قول الله تعالى: وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض، فلما أنهم أحيط بهم لم تنفعهم آلهتهم، فعرفوا أنه لا ينجيهم إلا الله تعالى، فأخلصوا له العبادة. وكذلك قوله تعالى في سورة الإسراء: وإذا مسكم الضر في البحر والبر والبحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. لمسكم الضر سواء في البر أو في البحر، ذهبت عنكم آلهتكم، ظل عنكم من تدعونه ومن تعبدونه من عبوداتكم إلا إياه إلا الله وحده، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ ثم قال: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصحا من الريح فيغرقكم؟ فيذكرهم بأنكم في حالة الشدة تنسون آلهتكم ولا تذكرون إلا الله وحده وتدعونه مخلصين له الدين. ومثل هذه الآية في سورة العنكبوت: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر عادوا إلى شركهم إذا هم يشركون. ففي حالة الشدة لا يدعون إلا الله. ومثل أيضا في سورة لقمان: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، جل على أنهم في حالة الشدة يخلصون الدين كله لله. إذا كانوا في البحر وغشيتهم الأمواج واضطربت السفينة وخافوا من الغرق علموا أنه لا ينجيهم إلا الله تعالى. ذكروا أن عكرمة بن أبي جهل لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة خرج هاربا، ثم ركب سفينة يريد التوجه إلى اليمن، فلما كانوا في بجة البحر اضطربت السفينة، فقال ذلك الملاح: أخلصوا، ادعوا الله مخلصين له الدين، لا ينفعكم في هذه الحالة إلا الله. فتذكر عكرمة وقال: إذا كان لا ينجينا في هذه الحالة الحرجة إلا الله وأمرنا بأن نخلص له، فكذلك في حالة السعة. فعند ذلك رجع وأسلم، فدل على أن هذا شيء معروف عندهم أنهم يخلصون في حالة الشدة. وأما أهل زماننا فكما قال الشيخ شركهم دائم في الرخاء والشدة، بل قد يزيد شركهم في حالة الشدة، ينسون الله ولا يتذكرون إلا معبوداتهم، يدعونهم في حالة أشد ما يكونون من الحرج ومن الشدة. أتذكر أني مرة قبل نحو 50 سنة في الحرم المكي نخرج مع أحد الأبواب، فصادف أن هناك زحام شديد، هذا الزحام ضايق بعضا منهم، فسمعت أحدهم أو بعضا منهم يقول: يا رسول الله، كأنه يقول لا ينجينا من هذا الضيق الذي يخشى فيه من الموت إلا الرسول، يا رسول الله. بيني وبينه زحام شديد، فالحاصل أن هذا في حالة الشدة ما دعا الله تعالى، إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من دعا معه أحدا أشرك بالله ولو محمدا. وذكر العبدلي عبد الله العبدلي صاحب رسالة في بعض الخرافات المنتشرة في قضى الظهير، ذكر أن إنسانا من أهل تلك البلاد معه بقر إنه صعد بها عقبة من العقبات المرتفعة، ولما كان في قمة الجبل أو كلما منه سقط ثور منها، فتدهدح ذلك الثور، فأخذ ينادي: يا محمد يا محمد أنقذنا، يا محمد أنقذنا، ولكن الثور أخذ يتدهدح، فعند ذلك أخذ يدعو الجن: يا جن أنقذونا، محمد يشتهي المرقة، محمد يشتهي المرقة، يعني أن محمدا يحب أن يموت هذا الثور حتى يأكل من لحمه ويشرب من مرقته، ولذلك ما أجابني، ذهب عنه أن يدعو الله تعالى في هذه الحالة الحرجة، وإنما دعا الجن أو دعا الشياطين، ومع ذلك ما حصل له إنقاذ ثوره هذا وما نفعه، فأشرك بالله تعالى في حالة الشدة ولم يحده دعاؤه لغير الله تعالى. وذكر لنا بعض الإخوة أن قوما يمكن قبل 80 سنة أو أكثر جاءوا من المشرق، ركبوا في سفينة ومعهم امرأة رافضية ومعها أكياس، 4 أكياس من البن القهوة، ولما توسطوا في لجة البحر اضطربت الخشبة السفينة وخافوا من الغرق، فأخذت هذه الرافضية تدعو: يا علي يا علي، وتصرخ لذلك، ولكنهم عند ذلك قالوا: لا ينجينا إلا أن نخفف من السفينة فنلقي بعض الأحمال حتى لا نهلك جميعا، فألقوا ما معهم من الأمتعة، ومن جملتها أمتعة هذه الرافضية، 4 أكياس التي هي من البن. ولما أرسلت السفينة في الخليج، يعني قرب الدمامة والقطيف، هي من أهل القطيف، قالت: أين أكياسي؟ فقالوا: أخذها علي التي الذي دعت به ادعيه حتى يردها. فهذه أمثلة تدل على أن مثل هؤلاء يذهب عنهم ذكر الله تعالى في حالات الشدة، ولا يدعون إلا أولياءهم وسادتهم ومعبوداتهم الذي يعبدونهم من دون الله نعوذ بالله. فإذا كان المشركون الأولون في حالة الرخاء يدعون الله ويدعون غيره ويشركون به، وأما في حالة الشدة فلا يدعون إلا الله، دل على أن شركهم أخف من شرك هؤلاء القبوريين والمشركين في هذه الأزمنة. وذكر أيضا الشيخ في موضع آخر من كتبه أن المشركين الأولين أخف من المشركين الحاليين بأمرين، هذا الأمر هو إخلاصهم بالشدة، والأمر الثاني أنهم لا يعبدون إلا أناس صالحين كالأنبياء والصالحين، أو يعبدون أشجارا وأحجارا لم تذنب بل هي مسخرة. وأما هؤلاء القبوريون المشركون في هذا الزمان فإنهم يعبدون أناسا فسقة وعصاة، يقول إن الذين يعبدونهم ينقلون عنهم تلك القصص التي تدل على الفسوق، ينقلون عنهم الزنا وأكل المال بغير حق، وينقلون عنهم فعل شرب الخمور وما أشبه ذلك، ولكن أتباعهم يدعون أنهم قد سقطت عنهم التكاليف، فلذلك لا حرج عليهم. يذكرون ذلك حتى الآن في بعض البلاد التي تنتمي إلى الإسلام، ويكون عندهم من يسمونهم الأولياء، فهذا الولي عندهم له مكانته بحيث أنهم يزفون إليه العروس قبل أن تزف إلى زوجها حتى يفترضها، ويقولون لتنالها بركة هذا الولي نعوذ بالله، وأنه يتصرف فيهم. من أخذ شيئا من إذا أخذ شيئا من أموالهم لم يطالبوه لأن له عندهم مكانة، فلا يطالبونه ولا يطلبون منه، بل كأنه مفوضا يأخذ ما يريد. ثم بعد موته يغلون فيه ويعبدونه من دون الله تعالى نعوذ بالله. وكذلك ذكر لنا بعض المشايخ أن البدوي الذي يعبد في مصر لم يستهل بشيء من العبادة والصلاة، بل أنه دخل المسجد مرة والناس في صلاة الجمعة فكشف عن عورته وبال والناس ينظرون وخرج، ولم يصلها تبعوه وقالوا هذا مجذوب، هذا قلبه عند ربه، هذا قد وصل. وكان من أثار ذلك أن عبد كما هو الحال، وإن كان له قصص أخرى ذكرت في كتب التاريخ. وجنس هذا أيضا كثير في أبيات الصنعاني القصيدة الباعية المشهورة، يقول فيها كقوم عراة في جرى مصر ما ترى، على عورة منهم هناك ثياب يعدونهم في نصرهم وخيارهم دعاؤهم وفيما يرون مجابه. يعني وصلوا إلى هذه الحالة أنهم يمشون عراة ليس على عراتهم ثياب، وأن الضعفاء الدين يتمسحون بهم ويدعون أنهم من خيارهم وأن دعوتهم مستجابة. فأين هذا من شرك الأولين الذين إنما يعبدون الصالحين في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح الصالحين. وكذلك قوم نوح إنما عبدوا أناسا صالحين ودنوا سواع ونحوه. فكيف بمن يعبد هؤلاء الفسقة؟ معلوم أن أفضل الناس الأنبياء، وهل الأنبياء سقطت عنهم التكاليف؟ أفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم، قام في الليل حتى تغطرت قدماه فقيل: تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكيف يقال إن هؤلاء وصلوا إلى حظيرة القدس وأنهم سقطت عنهم التكاليف وأنهم أولياء الله؟ ويستدلون بقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنقول لهم: اقرأوا ما بعدها، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من كان من أهل الإيمان الصحيح وأهل التقوى الصحيح فإنه يكون من أولياء الله تعالى. فأما مثل هؤلاء فإما أنهم مجانين، فكيف يكون المجنون أفضل من الأنبياء؟ وإما أنهم عصاة معاندون يقصدون من الناس أن يغلو فيهم وأن ينخدعوا بهم. فهذا ونحوه دليل على أن الشرك بعبادة غير الله تعالى من الأموات ونحوه أنه من عادات المشركين الأولين والآخرين. ذكرنا في المقدمة أن أول من انتبه لذلك وتوسع به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتبعه على ذلك تلميذه ابن القيم. فمن قرأ كتاب اقتضاء الصراط المستقيم عرف أن شيخ رحمه الله انتبه لما وقع فيه المشركون في زمانه من عبادة القبور، وكذلك ما ذكره ابن القيم بصيغة واضحة وبعبارة قوية في كتابه إغاثة الأحكام. فلما أن الشيخ رحمه الله ابن عبد الوهاب انتبه لذلك ألف فيه هذه المؤلفات التي نفع الله تعالى بها من أراد به خيرا، وأما من كان محروما عن الخير فهو ممن عاد الله تعالى وعاد أولياءه وعاد دعوته. نكتفي بهذا.
قل السادس: كيف نرد على من يكون مخلوق صلى الله عليه وسلم ويستجد على ذلك بقوله تعالى: ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفر الله واستغفر لهم الغفور ونعم الله وما تركت.
الآية صريحة في أنهم جاءوا إليك أي في حياتك تائبين معترفين بأنه وقع منهم ظلم لأنفسهم، يقولون يا رسول الله نحن أخطأنا ووقعنا في معصية فاستغفر لنا حتى يغفر الله لنا ما وقعنا فيه. نحن الآن تائبون مقلعون من هذه الخطايا التي وقعنا فيها، فحث لهم على أن يستغفرون الله ويستغفر لهم الرسول، ولكن قد أخبر الله تعالى بأنهم يمتنعون من ذلك بقوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. والحاصل أن هذه الآية في المنافقين، والدليل ما قبلها من الآيات من قوله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ثم قال بعد ذلك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، أي جاءوك في حياتك لا يغتر بمن جعلها عامة في إتيانه بعد موته، وأن من جاءه بعد موته وقال يا رسول الله استغفر لي فإنه تحصل له المغفرة. وأما الحكاية التي ذكرها ابن كثير عند تفسير هذه الآية فهي مما أنكرت على ابن كثير رحمه الله، حكاية العتبي الذي ذكر أنه جاء أعرابي إلى القبر الشريف فأنشد بيتين، والبيتان الآن مكتوبان على القبر على الحجرة، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. يقول إنه لما رجع كل عتب غلبتني عيني فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أدرك الأعراب أخبره أن الله قد غفر له. الحكاية لا سند لها ولا أصل لها، ومع ذلك مع الأسف يكثر تناقلها حتى في كتب العلماء كتب الفقهية، حتى ذكرها صاحب كشاف القناع وغيره فلا يغتر بها. فالحاصل أن الآية خاصة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت عامة له بعد موته لتوافد الناس في عهد الصحابة وعهد الخلفاء وجاءوا أفواجا أفواجا يقولون يا رسول الله استغفر لنا، يسألونه بعد موته، ولما لم يفعلوا دل على أنهم فهموا أنها خاصة بحياته. نعم.
يقول السائل ما الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المستجاب مع أن كل منهما
يستلزم الآخر؟ دعاء العبادة تدخل فيه جميع القربات، فالصدقة عبادة، وكذلك الصلاة عبادة، وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والحج والعمرة والجهاد والاعتكاف، يعني سائر القربات تسمى عبادة، ولكن نسميها دعاء لأن الذي يفعلها كما ذكرنا ما قصد إلا الثواب عليها، فلسان حاله يقول أصلي لك يا ربي حتى تغفر لي، أتصدق لك يا ربي حتى تخلف علي وتبارك لي وترزقني، أحج لك يا ربي حتى تعتقني من النار، أصوم لك حتى تغفر سيئاتي. فكأنه بلسان الحال يدعو، فلذلك تسمى العبادة دعاء، دعاء عبادة، أي أنها تتضمن الدعاء. وأما دعاء المسألة فهي الطلب، كونه يرفع يديه ويسأل ربه، هذا دعاء مسألة. ولكن هو في الحقيقة يستلزم دعاء العبادة، يعني إذا عرفنا أن العبادة هي الذل، فالذي يسأل الله تعالى يستلزم أن يكون في حالة سؤاله متذللا متواضعا متخشعا متضرعا، وهذا هو التعبد. نعم.
يقول هل نحن نفوت كثير من المسلمين اليوم الذين يطلقون على النبول ويؤخرونه؟
هل نحن
بفوت كثير من المسلمين الذين يطلقون على النبول؟
لا شك أنه بهذه الحال قد وقعوا في الشرك، فنقول إنكم مشركون وإن فعلكم هذا من الشرك. إذا كنتم تذبحون للقبور وتتعبدون عندها وتتحرون الصلاة عندها وتفضلون ذلك على عبادة الله وعلى طاعته في المساجد، تفضلون الصلاة عندها على الصلاة في المساجد، وتفضلون دعاء هذا الميت هذا المقبور على دعاء الله السميع القريب، فقد أشركتم شئتم أم أبيتم. ولو سميتم ذلك توسلا واستشفاعا وتبركا وتقربا فإنه لا يفيدكم، فأنتم مشركون إلا أن تتوبوا. نعم.
يقول من الشبهات التي يتسلف فيها المستغيثون بغير الله الآيات الكثيرة تدل على استجابة أصحاب القبور وتفريج الكربات من سألهم وإجابة دعواهم. والله عز وجل إنما عاب آلهة المشركين لأنها لا تنفع ولا تنفع، فكيف يرد على ما
في الحقيقة أنه ليس هناك نفع لهذه المعبودات، وما يحصل إنما هو ابتلاء وامتحان. يعني إذا قلت مثلا أنه دعا السيد قال يا سيدي انتقم لي من فلان، فقدر أن هذا الذي دعا عليه أصيب بمصيبة أو مات، فهذا ليس بسبب دعوتها وليس بتأثير ذلك المقبول، وإنما هو قضاء وقدر. وقد يكون أيضا فتنة ليظهر من يعبد الله ومن يعبد غير الله، ولكن الأكثر أنها لا تنفعهم. وقد كان المشركون الأولون يعبدون معبوداتهم من الأشجار والأحجار ويسمعون كلاما حولها يظنون أنها هي التي تخاطبهم، وكذلك أيضا تجاب دعوتهم، يأتيهم رحمة وغيث ونحو ذلك ابتلاء وامتحانا، وليس ذلك بتأثير الأشجار والأحجار، وإنما هو من الله تعالى. فمن سبر أحوالهم عرف أنه لا أنها لا تفيدهم، إنما تقع هذه الوقائع على وجه المصادفة. نعم.
يقول هناك من يقول إن التوسل بالمخلوق جائز، وذلك أن التوسل بالعمل الصالح جائز والعمل مخلوق، فعليه يكون التوسل بالمخلوق جائز، فكيف الرد على هذا؟
العمل لا شك أنه عمل الإنسان، وأنه يفيده يرحمه الله تعالى بسبب عمله الصالح كما يعاقبه بسبب عمله السيء. فإذا توسل إلى الله تعالى بأعماله الصالحة فكأنه يقول: أسألك يا رب لا أسأل غيرك، فإني عبدك المؤمن المصلي الصائم، من أعمالي أني قد تصدقت بكتابك وقرأت كتابك واتبعت ما فيه، من أعمالي أني صدقت نبيك واتبعت سيرته وسنته، ومن أعمالي أني أقمت شعائر الإسلام. يتوسل بأعماله الصالحة يرجو أن الله تعالى قد قبلها وأنه يظهر عليه أثرها. فعمل الإنسان ولو كان الإنسان مخلوق وعمله مخلوق فإنه يضاف إليه وينفعه، ولا ينفع الإنسان إلا ما عمل، من عمل صالحا فلنفسه. وأما التوسل بالمخلوق فإن كان حيا فالتوسل بدعائه جائز، كأن يقول: يا أخي بصفتك من عباد الله الصالحين أشركني في دعواتك، ادعو لي ربك ما ادعو ربك لي أن يمحو عني سيئاتي وأن يتوب علي، فهذا جائز. ورد أنه ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك آمين ولك بمثل، فلا مانع من أن تطلب من أخيك أن يدعو لك أو توصيه بأن يدعو لك، فهذا توسل بدعائه وهو حي. فأما بعد الموت فقد انقطع عمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فكيف مع ذلك يدعى أو يتوسل به؟ يجوز التوسل بمحبة الصالحين، والمحبة تعتبر عملا صالحا. فإذا سألت الله وقلت: يا ربي أسألك بأني أحبك وأحب عبادك الصالحين، أتوسل إليك بمحبتي لك ولمن أحببتهم وللأعمال الصالحة التي تحبها أن ترحمني وأن تغفر لي، فهذا أيضا عملك، المحبة عمل قلبي. فإذا توسلت بها توسلت بعمل ينسب إليك. نعم.
يقول السؤال: لماذا لا تدعو على مدلول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على قولين من أسماء الصفات، وذلك في كتب من سنتها؟
يظهر أنه اهتم بتوحيد العبادة لكثرة من خالفه ولكثرة من أنكر عليه، فأخذوا يضللونه ويكفرونه ويقاتلون أتباعه ويحذرون منهم، فجعل اهتمامه في توحيد العبادة ومناقشة شبهاتهم التي يضلون بها عليه، وأكب على ذلك. ولا شك أيضا أنه يثبت الأسماء والصفات، كما يدل على ذلك استنباطاته التي في كتاب التوحيد، المسائل التي في كتاب التوحيد إذا جاء ذكر الصفة أثبتها. إذا مر بصفة لله كقوله: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، استنبط منها إثبات صفة الوجه وأشباه ذلك. وهكذا أيضا تلاميذه تكلم أيضا على توحيد الصفات. نعم.
يقول السائل: ما حكم قول القائل: اللهم إنا نتوسل إليك بحب لنبيك؟
يجوز أن يقول: نتوسل إليك بحبنا لنبيك، يعني بعملنا، وهو أننا نحب نبيك. وأما حب الله تعالى فإنما يحصل لمن أحبهم، فلا يجوز أن تقول بحبك لفلان، كأنك تقول بحبك له أتوسل إليك بكونه محبوبا عندك. أما إذا توسلت بفعلك فلا بأس، بحبي لنبيك وبحبي لك وبحبي لأوليائك وهكذا. نعم.
يقول السؤال: كيف نرد على من يقدم جواب مخالف قبول المساجد بأن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في
لما مات النبي صلى الله عليه وسلم دهن في حجرته، وكانت حجرته خارجة من المسجد منفصلة عنه، ثم سبب ذلك ما ذكرت عائشة، قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أو خشي. تقول: إنهم لو أبرزوه وجعلوه بارزا لخيف أن الناس يقصدونه ويتخذونه مسجدا، يعني موضع سجود، يعني يسجدون عنده ويصلون عنده. فهذا هو السبب في أنه دهن في حجرته، ليكون أبعد لأن يتخذ مسجدا، يعني أن يصان في هذه الحجرة. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم دعا الله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، كما في الموطأ وغيره. ولما كان في خلافة الوليد بن عبد الملك وكثرت الفتوحات عنده، أراد أن يوسع المسجد النبوي كما وسع غيره من المساجد، ولما احتاج إلى التوسعة احتاج إلى إدخال الحجرات، يعني بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بعد موت الصحابة بالمدينة، لم يكن هناك بالمدينة أحد خال يعني حي في ذلك العهد. فرأى أن يلزم أهل الفتوى أن يفتوا بجواز ذلك، فأتى بعضهم مكرها وامتنع بعضهم من الفتوى بجواز ذلك، ولكن يقولون دعت التوسعة إلى إدخال الحجرات، ومن جملتها حجرة عائشة. ثم إن صحابة إن السلف لما أنهم أدخلوه جعلوا الحجرة في زاوية مثلثة حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. يقول ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران. ثم بعد ذلك جاءت الدولة التركية، وكانوا ممن انتشر فيهم تعظيم القبور والمشاهد، وصاروا يعظمون تلك المشاهد ونحوها، وهم الذين بنوا هذه القبة، وهم الذين جعلوا هذه الدائرة حوله. ولكن الآن الحمد لله، وقد صانه الله تعالى أن يطاف به أو يتمسح بحيطانه أو ما أشبه ذلك. نعم.
يقول السؤال: ذكرت تفسير قول الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فإذا أنت يعود الضمير في قوله وقاتلوهم،
يعود إلى المشركين والكفار الذين دينهم لغير الله تعالى، أي قاتلوا الناس الذين يدينون بغير دين الله تعالى حتى يكون الدين كله لله. واستدل بهذه الآية على قتال المشركين كلهم، ولكن ذكروا أنها مقيدة بقوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله حتى يعطوا الجزية، يعني أهل الكتاب أنهم يقرون على دينهم إذا بذلوا الجزية والتزموا الصغار، وإلا فبقية الكفار لا يقرون على أديانهم، يقاتلون حتى يكون الدين كله لله.
يقول السائل: ما الأمور التي تبيح الأمن على تكوين الربوبية بالظاهر والباطن لله عز وجل؟
الأمور هذه منها استحضار عظمة الله تعالى والتفكر في آياته ومخلوقاته، ومنها التحقق من تصديق القلب بما جاء عن الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنها استحضار الثواب والعقاب الذي رتبه الله تعالى على الطاعات وعلى المعاصي. فإذا استحضر العبد ذلك واستحضر أن ربه تعالى يراه عبد الله كما قال صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيستحضر أنك ترى الله تعالى ليكون ذلك أدعى إلى حضور قلبك وإلى خشوعك وإلى إخلاصك وإلى خوفك من الله الخوف الشديد. وكذلك استحضر أنك بمرء ومسمع من الله تعالى، وأنك لا تخفى عليه، وأنه معك يراقبك ويراك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فذلك من الأسباب، والأسباب كثيرة.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: لماذا أدخل العلماء مسائل متعددة في كتب العقيدة مثل نفس الخفين والسمع والطاعة والأخلاق وغيره؟
لأن الخلاف فيها مع المبتدعة، فلما كانوا يذكرون خلافات المبتدعة ذكروا ما خالف فيه المبتدعة، فمسح الخفين أنكره الخوارج وأنكره لزماننا الرافضة والإباضية، وهو من السنة، كان العلماء يقررونه في مقرراتهم، حتى قال ابن المبارك رحمه الله: إن الرجل ليسألني عن حكم المسيح الخطين فأظنه من أهل الأهواء، يعني إذا سألني عرفت أنه من أهل الأهواء، يعني من أهل البدع. وذلك لأن الذين ينكرون ذلك يكذبون بالأحاديث أو يطعنون في رواتها كالرافضة، مع أن الرافضة من عقيدتهم مسح القدمين لا يغسلونها، مع ثبوت الأحاديث التي في المسيح في مسح الخفين وغسل القدمين. وأما السمع والطاعة فإن الخلاف فيه مع المبتدعة، أولهم الخوارج الذين يرون عدم طاعة الوالي إذا أظهر أي معصية، ثم تبعه المعتزلة ولا يزالون على هذه العقيدة، يرون أن من واجبهم أن يخرجوا على الأئمة إذا رأوا منهم منكرا، ويسمون ذلك لعقيدتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عقيدة المعتزلة تنبني على خمسة الأصول المشهورة والتي شرحها عالمهم وكبيرهم القاضي عبد الجبار الحمداني، له كتب مطبوعة تؤيد عقيدتهم، أوسعها كتابه الذي سماه المغني، طبع مع الاسم محققة بأربعة عشر مجلدا، وطبع أيضا له كتاب اسمه الأصول الخمسة، يعني التي بنوا عليها معتقدهم. أولها التوحيد ويعنون به إنكار الصفات، وثانيها العدل ويعنون به إنكار قدرة الله، وثالثة المنزلة بين المنزلتين ويعنون بها إخراج العاصي من الإسلام وعدم إدخاله في الكفر، ورابعها إنفاذ الوعيد أي تخليد العصاة في النار، وخامسها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعنون به الخروج على الأئمة.
يقول السائل فضيلة الشيخ، ذكرت حفظك الله أن أهل كل زمان يهتمون بما يرونه مهما في زمانه، وقد انتشر في هذا الزمان فتنة من أكبر فتن الشرك، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وكما في حديث عدي بن حاتم: وهي فتنة الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى الطاغوت، وهذا يناقض التوحيد، وهناك من يهون من خطورة هذا الشرك، فما توجيهكم حفظكم الله؟
لا شك أيضا أن هذا مما تمكن في هذه الأزمنة، الكثير من الدول عطلوا الحكم الشرعي وكننوا لهم قوانين وجعلوها بدل حكم الله، تلك القوانين الوضعية، وكذلك كثير من العادات في البوادي يسمونها العادات ويسمونها السلوك، والعلماء في هذه المملكة قد ردوا عن ذلك. فمن أشهر من كتب في ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في رسالة المطبوعة التي هي الرد على القوانين وعلى من يحكم بغير شرع الله وبيان حكمهم، وقد تقدمه أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإنه لما ذكر رؤوس الشياطين رؤوس الطواغيت عد منهم من حكم بغير ما أنزل الله. ولا شك أن تلك القوانين التي يقتضيها كثير من الدول صارت في نظرهم أنها شريعة يرجع إليها ويقدمونها على الشرع، هذا دليل على أنهم لم يقتنعوا بشرع الله ويدعون أنه لا يناسب زمانهم وأنه وأنه، فيرجع إلى ما كتبه علماء الأمة، بل يرجع إلى القرآن الذي هند طرق هؤلاء القانونيين وكفرهم بكفره، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والآيتان بعدها وقولها فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ونحو ذلك.
حفظكم الله. يقول السائل شيخنا الفاضل حفظك الله، ما هو أفضل كتاب لديه مجاوزة الإمام محمد بن عبد الوهاب ويكمل الشبهات حوله أفيدون أن لا تكون الله؟
هناك تراجم له يعني في بيان دعوته، ومن أسهلها كتاب لعالم يقال له أحمد بن حجر، الآن موجود شيخ كبير في قطر، الكتاب اسمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته، وقدم له سماحة الشيخ أو صححه الشيخ ابن باز رحمه الله لما طبع الطبعة الثانية. ونحيض أيضا إلى كتب الردود الضياء الشارق للشيخ سليمان بن سحنان أيضا ذكر فيه في مقدمة ترجمة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، كذلك تأريخ نجد للشيخ بن غنام حسين بن غنام، كتاب اسمه روضة الأذكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام في مجلدين، المجلد الأول يتعلق بسيرة الشيخ بكثير من رسائله، والثاني يتعلق بغزواته التي كانت في عهده، كذلك أيضا عنوان النجم في تاريخ نجم لابن بشر، أيضا ذكر فيه تاريخ الدعوة وسيرته وسيرة باقي تلاميذه وتلاميذهم والحوادث إلى حدود سنة 1270، كذلك كتب كتبها كثير من المتأخرين في بحوث قدمت في أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي أقام في جامعة الإمام قبل 23 سنة ونحو. هذه مراجع تتعلق ببيان الدعوة وببيان حقيقتها.
يقول السائل: ما هي نصيحتكم فضيلة الشيخ لمن يريد أن يدرس علم التوحيد، وكيف يحقق الإنسان ذلك في نفسه؟ يقول: ما هي نصيحتكم لمن يريد أن يدرس علم التوحيد، وكيف يحقق ذلك في نفسه؟
لننصحه بأن يقرأ هذا الكتاب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ويقرأ شروحه أوسعها تيسير العلم الحميد، ثم يليه فتح المجيد، ثم يليه إبطال التنبيه، وله أيضا شروح أخرى متأخرة للشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله وغيره من الشروح، كذلك أيضا بقية رسائل الشيخ مفيد المستفيد فيه أيضا فوائد، وكذلك رسائله الأخرى ورسائل تلاميذه من أراد أن يدرس علم هذا التوحيد. إن كان شيخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله له عناية بكتاب التوحيد وله معرفة بمقاصده، إذا شرحه يشرح فيه قواعد وفوائد تدل على عمق معرفته رحمه الله، إلا أنه في زمانه ما خرجت هذه التسجيلات، لو سجلت لأفادت فائدة كبيرة، ولكن تلاميذه أخذوا منه بعض التقارير يمكن أن توجد عند كثير من آل الشيخ ومن حفادته ومن تلاميذه، وأيضا إذا أراد أن يعرف هذا في كتب الآخرين يطالع أيضا كتب المتقدمين، التوسل والوسيلة لابن تيمية ورسالة الواسطة وغير ذلك مما أشرنا إليه.
أثابكم الله. يقول السائل: كيف نجمع بين قول الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وأن الملك عند نفخ الروح في الجنين يكتبها شقي هو عن سعيد. وقوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
لا شك أن الأمور مكدرة في الأزل، وأن الله تعالى عالم في الأزل من هو شقي أو سعيد، وكتب ذلك في أم الكتاب، وهم ما يؤمنون به في أصول القدر وفي أصله. ولكن نؤمن أيضا بأن الله تعالى جعل للشقاء أسبابا وللسعادة أسبابا، أسبابا ظاهرة، وأنه سبحانه أعطى الإنسان قوة وقدرة تكون أسبابا للهداية، وتلك القدرة منها الجهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني الذين وفقهم الله وأعانهم وأقبل لقلوبهم وهداهم فبذلوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله، جهادا بالنفس أو باللسان أو بالمال، أي نوع من أنواع الجهاد، فإن الله إذا وفقهم بذلك سلك بهم السبل السوية التي توصلهم إلى الصواب، وكذلك بقية الأمان التي إذا عملها صارت سببا. فالدعاء سؤال الله تعالى سبب ولو كان مكتوبا، قد علم الله من يدعو وعلم من يستجاب دعاءه قبل خلق الخلق. تكلم ابن القيم في أول كتابه الجواب الكافي عن الدعاء، يعني ذكر أن الإنسان مأمور بأن يدعو الله تعالى، ثم أورد سؤال فقال: إذا كان هذا الذي أنا أدعو به قد كتب علي فلا فائدة في دعائي، وإذا لم يكتب لي فلا فائدة في دعائي. فأجاب لأنه مكتوب ومأمور بأن تدعو، فأنت مأمور بأن تدعو أزلا، وجعل دعاؤك في الأزل سببا، كما جعل أيضا أعمالك الأخرى سببا من أسباب سعادتك، وجعلت المعاصي سببا من أسباب الشقاوة ولو كانت أزلية. فيؤمن الإنسان بالأمور الأزلية القديمة، ومع ذلك لا يمكن أي أن تكون لها أسباب حسية ظاهرة كالأسباب الظاهرة في أمور المعاش، يعني في كسب المعيشة وفي تحصيل الرزق وفي تحصيل الولد، وفي الأسباب الحسية كالأكل والشرب واللباس وما أشبه ذلك. نعم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، يقول السؤال: فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الأصل والقاعدة في الفقه؟
قاعدة الفقهاء قواعد وجعلها أدلة عامة، وتلك القواعد أخذها من الأدلة من الآيات ونحوها، قد تكون نص حديث مثل قوله: لا ضرر ولا ضرار، جعلها قاعدة. وأما الأصول فاصطلحوا على أنها الأصول التي هي أصول الأدلة، فكونهم الأصول أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وذكروا أيضا أصولا مختلفا فيها كقول الصحابي والاستصحاب والمصالح المرسلة والاستحسان وشرع من قبلنا وبراءة الذمة يسمونها أصولا، يعني أنها أصول الأدلة.
يقول السؤال: كيف يعرف العبد أن ما أصابه ابتلاء أو عقوبة، وما هي الفروق بين الابتلاء والعقوبة؟
عليه أن يتفقد نفسه. لا شك أن المصائب قد تصيب الأنبياء والأولياء الصالحين، ويكون ذلك لرفع درجاتهم. إن قال رجل: يا رسول الله إني أحبك، فقال: إن كنت صادقا فأعد للبلاء تكفاقا، فإن البلاء أشد أسرع إلى من يحبني من السير إلى من هدره. فالابتلاء يكون للصالحين أو لغيرهم، وأما العقوبة هي العقوبة على ذنب، قد تكون قد تنزل بأصحاب من العقوبات وقد لا تنزل بهم، بل يحصل لهم عافية وسرور وهم مذنبون ويؤخر عنهم. والأدلة على ذلك كثيرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاه، ومثل قوله: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وغير ذلك من الأدلة. نعم.
يقول السؤال: هل يوجد شرط لهذه القواعد الأربع؟
ما أتذكر، قد شرحناها في بعض الدروس، يمكن أن يوجد شرح في بعض التسجيلات، شرحها أيضا كثير من المشايخ، فلا بد أنها سجلت شروحها. أما الطبع فما أتذكر. نعم.
يقول السؤال: هل صحيح أن الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب بإطلاق؟
هكذا ذكر العلماء. هو يعني ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ذكر هذا في كتاب التوحيد. يقول الشارح: لأن حسنة الصدق مع ذنب الشرك أكبر، يعني ذنب الشرك مع حسنة الصدق أعظم من حسنة الصدق، أعظم من حسنة من سيئة الكذب مع الحلف بالله، أي أن الحلف بالله الحلف بغير الله شرك، والحلف بغيره الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله توحيد، والكذب أهون من الشرك. نعم.
يقول السؤال: هل اعتراف الكفار بتوحيد الربوبية ينطبق على الكفار في هذا الزمان؟
قد ينطبق، قد يوجد الدهريون أو ما يسمى الشيوعيون، وهؤلاء يصدق عليهم أنهم معاندون لما تقتضيه العقول. حكماء الفلاسفة المتقدمون يعترفون بتوحيد الربوبية، يعترفون بوجود الخالق إذا رأوا الأدلة العقلية، لذلك يكونون مع ذلك معترفين بتوحيد الربوبية. وأما هؤلاء الشيوعيون فإنهم معاندون مخالفا لما تقتضيه عقولهم.
يقول السؤال: ما الدليل على أن الشرك الأصغر يخرج صاحبه من النار ويدخل الجنة؟
يختلف الشرك الأصغر باختلاف درجاته. فإذا كان مثلا أنه شرك في أوله ولكن تمادى مع صاحبه إلى أن صار أكبر، صار من الخالدين في النار. وأما إذا كان مجرد تحسين للأعمال ونحو ذلك، حيث أن صاحبه من أهل التوحيد أصلا، يدخل في عموم الآيات والأحاديث التي فيها إخراج أهل التوحيد، لأن معه أصل التوحيد. نعم.
يقول السؤال: فضيلة الشيخ، ذكر بعض أهل العلم في الشفاعة المثبتة شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكروا لها أقساما، نرجو ذكرها وجزاكم الله خيرا.
تجدونها مذكورة في فتح المجيد وغيره، ذكرها أيضا شارح الطحاوية. أكبرها الشفاعة العظمى، مجيء الله تعالى لفصل القضاء، ثم الشفاعة لأهل الجنة يدخلوها، والشفاعة لبعض أهل الجنة في رفع منازلهم، والشفاعة لأهل الكبائر أن يخرجوا من النار. هذه الشفاعة يشاركوا بها الأنبياء والأولياء والملائكة، والشفاعة لأهل طالب أن يخفف عنه العذاب. نعم.
يقول السؤال: هل يحكم على من مات على الشرك او الكفر يقينا بالنار، سواء اكان كافرا كفرا اصليا ام كفرا ردا؟
نعم، الاصل ان من مات على الشرك فهو في النار. ذكر الشيخ حديثا عن جابر وعن ابن مسعود في كتاب التوحيد: باب ما جاء باب الخوف من الشرك، من مات يدعو لله ندا دخل النار. واحاديث كثيره يعني ان اهل الشرك هم من اهل النار، والمراد به المصرون على الشرك. نعم.
يقول السؤال: فضيلة الشيخ، الحاكم الذي بدل شرع الله تعالى بشريعة وضعية، هل يكفر في مجرد فعله أو لا بد من اعتبار الاعتقاد أيضا؟
لا شك أن ظاهر الفعل أنه كفر، لأنه يعني إذا غير شرع الله وسن شرعا غير شرعه صدق عليه أنه حكم بغير ما أنزل الله، يدخل في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون. يدخل في الآية كل من تعمد تغيير شرع الله واعترض على الشرع وادعى أن ما شرعه الآدميون أحسن من شرع الله.
يقول السؤال: من أذنب ذنبا ثم عزم على التوبة والاستغفار وعدم العودة، ثم بعد فترة من الزمن وقع في نفس الذنب، هل يكون هذا من الإصرار؟
ورد في بعض الآثار: من أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. إذا كان كل ما وقع منه ذنب ندم وتاب واستغفر، فإن النفس أمارة بالسوء.
الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.